بعد أن ذكرنا الوجوه الثمانية، الاستبعادات الثمانية، القواعد، ما أدري ماذا أعبر، لكاشف الغطاء، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه علق، قال ذني إذا كان يراد ذكرها لإثبات الاستبعاد فقط شيء جيد، أما إذا أريد التمسك بها كأدلة علمية لإثبات شنو؟ بطلان رأي المشهور. مشهور قال أن المعاطاة تفيد الإباحة، لا هذه متى قطعت أدلة علمية في مقابل المشهور، وأخذ بذكر كل واحد واحد يسنده، وأنه علميا كل واحد من هذه المبعدات هو باطل وليس بثابت، ويمكن يعني الالتزام به. اذكرنا ماذا؟ بعض هذه المبعدات. الآن كلامنا، محاضرتنا الجديدة في هذا المبعد الجديد، وهو ما ادري سرق مش قد، مو مهم، تعليق هذا على اي حال مو مهم، وهو انه، واما المبعد الثالث ايش يقول، وهو انه يلزم تعلق الخمس والزكاة والاستطاعة تتعلق بمن؟ يلزم ان تتعلق بما ليس بملك، يعني احكام الملك سوف تثبت لمن؟ احكام الملك سوف تثبت لمن؟ لغير الملك. فنحن نشتري بالمعاطاة شيء، شيئا معينا، فإذا فضل عن مؤونة السنة السيرة جرت عليما تخميسه أو على دفع الزكاة عنه أو على تحقق الاستطاعة به أو على تحقق الغنى به، إيه؟ لو ارتفعت قيمته مثلا فالإنسان يصير به غنيا، وهكذا. والحال هذا الشيء هو ليس بملكه، فسوف على رأي المشهور فسوف تترتب أحكام ملكي على ما ليس بملكين، والشيخ في مقام الجواب يقول قدس سره إن هذا مجرد استبعاد محض، ولا محذور في الالتزام به، سوى انه مخالف للسيرة، فالمحذور اذن يرجع الى مخالفة السيرة، فأقصى ما يلزم من محذور ومخالفة السيرة، لأنه يلزم تأسيس قاعدة جديدة أو مخالفة قاعدة مسلمة، بل أقصى ما يلزم مخالفة السيرة. ولا محذور في مخالفة السيرة. وبكلمة أخرى، أنت قلت يلزم مخالفة قواعد مسلمة، أو تأسيس قواعد جديدة مرفوضة، ونحن نقول أقصى ما يلزم في هذا المحذور، أقصى ما يلزم ماذا؟ مخالفة سيرة، لا مخالفة قاعدة مسلمة. انتهى ما أفاده. أقول إن في كلام الشيخ قدس سره إجمالا، فماذا يريد حينما قال الالتزام بالخمس والزكاة مجرد استبعاد محض؟ إن في ذلك احتماله، فيحتمل أن مقصوده لنلتزم بأنه يجب الخمس رغم أن الشيء ليس بمملوك، ونلتزم بالاستطاعة رغم أن الشيء ليس بمملوك، وهكذا. وأقصى ما يلزم من محذور، أي محذور شو يلزم؟ فخلنا نقول ليس بملك، ويثبت الخمس ويثبت الزكاة، تثبت خش يلزم تقع السماء على الأرض. قل لي يا أخي إن أقصى ما يلزم مخالفة السيرة، فإن السيرة ترى أن الخمس واجب على من؟ على خصوص المثل، والاستطاعة ثابتة بلحاظ خصوص المثل، وهكذا. فأقصى ما يلزم مخالفة السيرة ولا محذورة في ذلك، يعني نلتزم بثبوت الخمس على غير المملوك، وبثبوت الاستطاعة بلحاظ غير المملوك، فلنلتزم إذا أقصى ما يلزم محذور مخالفة السيرة ولا مانع من ذلك. إنه يحتمل أن يكون مقصود الشيخ طبيعة ما أقول في نص ما أطأت هيك في نص بعنوان على أنه الخمس لا خمس إلا في من، هذا تعبير فقهاء إذا أصل، أما كرواية ما موجود هذا الشيء. إذن هذا احتمال أول، ويحتمل أن يكون مقصود الشيخ. أنه فلنلتزم بعدم وجوب الخمس، في الشيء الواصل بسبب المعاطاة، وبعدم وجوب الزكاة في الشيء الواصل بالمعاطاة، وبعدم تحقق الاستطاعة في الشيء الواصل بالمعاطاة. وأقصى محذور يلزم ما هو؟ ها؟ أنه مخالف للسيرة، لأن السيرة ترى وجوب الخمس في المأخوذ بالمعاطاة، يعني الناس يخنثون ما وصل إليهم بالمعاطاة ويزكون ما وصل وهكذا. فأقصى ما يلزم مخالفة السيرة ولا محذور في ذلك. وأنت قلت يلزم هدم قواعد مسلمة. كلا كلا يا مولانا، لا تأخذنا بالأي، لا تأخذنا مولانا به الألفاظ والجمل الكبيرة. أقصى ما يلزم مخالفة السيرة ولا محذور في ذلك. إذن الخلاصة الذي أريد أن أقوله هو أن الشيخ قال إن غاية ما يلزم هو لو قلنا بتعلق الخمس هو مخالفة السيرة، وهذا مجرد استبعاد لا بأس به. لا بأس به يعني شنو؟ لا بأس به شو تريد تقول؟ قلت لي احتماليا. هذا بعد شنو الشيخ سكت؟ احنا بينا نقول شيء احتمالي، احتمال ان يكون مقصود الشيخ فلنلتزم بما بثبوت الخمس. اقصى ما يلزم مخالفة السيرة، لان السيرة ترى على ان الخمس ما يجب الا في الملك، فيلزم مخالفة السيرة ولا بأس بمخالفة السيرة. فاقصى محذور مخالفة السيرة، مو مخالفة قاعدة مسلمة. احتمال ان مقصود الشيخ لا خل نلتزم خمس ماكو من الاساس في الاشياء المأخوذة بالمعاطاة. فبتقول لي هذا الناس يخمسون، اقول لك اقصى ما يلزم مخالفة السيرة ولا محذور في ذلك. هنا العبارة مجملة تلتفت رجعا الى ذلك. ثم يقول قدس سره لنا مناقشة ثانية، ولكن في خصوص مثالين من الأمثلة التي ذكرتها لكاشف الغطاء. مثال الحج والاستطاعة، ومثال الغنى. يقول الشيخ يمكن أن ندعي أن الاستطاعة لا يلزم فيها الملك، وهذا مطلب ظريف لطيف أشار له الشيخ في باب الاستطاعة للحج ما يلزم الملك. فلو قال شخص لي هذه أموال أمامك 1,000,000 20,000,000 أمامك، اتصرف لكن مو ملك إلك، إباحة، شو تريد تسوي؟ سوي بيها، تريد تشتري بيها اشتري بيها، تريد تهديها اهديها، تريد شنو شو تسوي؟ تمشي لحاج، امشي لحاج، بس مو ملك إلك، إباحة. طب يمكن أن نقول بأن الحج يصير واجبا، لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، أي من تمكن، وهذا متمكن. ولم تقل الآية الكريمة من ملك، بل قالت من استطاع، وهي نكتة لطيفة ترى، وهي نكتة لطيفة، من استطاع، ولم تقل من ملك، وهذا قد استطاع، لأن ذاك الطرف حاط أموال جوته فأيده قل له الصرف فتباح. إذن في باب الاستطاعة نحن نتمكن أن نبني على أن الملك ليس بلازم، بل الإباحة وحدها كافية، لأن المهم يصدق عليه استطاعة، وهذا يصدق عليه استطاعة، وعنوان الملك ليس بلازم. هذا في مثال الاستطاعة، وهي نكتة ظريفة لطيفة جدا. وهكذا الحال في مسألة الفقر والغنى، فيمكن أن يقال هذا الإنسان الذي تحت تصرفه 100 مليون، بس مو ملك، مو ملك، بس إباحة، شو يريد يسوي مباح له؟ يمكن أن نقول هو شنو هذا، فقير هذا وغني هذا؟ يمكن أن نقول غني رغم أنه ليس بمالك، غني بعد صار واقعا غنيا بعد، شو يدري ما محتاج انت، غني عندك غنى، يعني ما محتاج، قال ما محتاج، قلت لك ما محتاج بعد. يعني بعبارة أخرى، عنوان الغنى يكفي فيه أن الإنسان تحت اختياره توجد أموال شنو مسلط عليه مباح له، ولا يلزم أن يكون مالكا لها. إذن في خصوص هذين المثالين يمكن أن نجزم بعدم اعتبار الملك، بل تكفي شنو الإباحة. إذن أي محذور، أي استبعاد إذن المثالين؟ لا، إحنا نلتزم لأنه الاستطاعة تتحقق في المباح، والغنى يتحقق بالشيء المباح. لكن الشيخ ما فصل الموضوع، بس قال على أنه يمكن نقول ملازم الملك في هذين في أمان الله. تفصيل بعد شنو ليك في الحقيقة بهذا الشكل الذي بيّن سنطبق العبارة. اي صحيح، الفقهاء يذكرونه، لكن تدري ليش يذكرونه؟ من باب على انه هذا الغالب، انه السلطنة ديما تصير بالملكية، ترى يعني ذكروا الملكية من باب هي المصداق الذي شنو يحقق السلطنة، ملا لخصوصية فيه. يمكن تقول صحيح الفقهاء مثل ما تقولون، لكن عبر بالملك من باب انه هو السبب المهم علما فللسلطة. فرد واحد قال على انه انا محفوظ السلامة ما مالك، بس اكو فلوس الى ما شاء الله جو اختياري، فانت غني 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 بعد. بل يستعبير الفقهاء قلت ايه، ما بعيد ناظر الى انه من باب انه المصداق والوسيلة الغالبة. زين جيد، بس هو ما في الشيخ ترى يبرزه على مستوى الاحتمال، مو على مستوى الجزم 100%. ها ياهو، هو مو مالك، هو اريد نقول مو مالك، مو مالك، لكن رغم هذا نقدر نقول هو مستطيع للحج ولا مستطيع للحج، نقدر لانه يتمكن ماذا بعد يحج بها ما تتمكن، نقدر نقول هو غني ولا لا رغم انه مو مالك، بل غني بعد ما عنده حاجه. انت ليش بتكلم؟ ليش تروح؟ ليش تقول انا محتاج تشذب؟ ما محتاج، تريد شنو تاكل تمه وتروح تشتري تمه من ذني الفلوس، لان هو اباح لك بعد، كل شيء تريد شنو؟ اباح لك بعد، فتعادي ما اكو عدك رغم انه مو مالك. زين، يقول واما ما ذكره من تعلق الاخمات والزكوات الى اخر ما ذكره، يعني بما ليس بملكين، بالمأخوذ بالمعاطاة الذي هو ليس بملكين، يقول هذا مجرد استبعاد ماخذ وسكت. طب شو تريد تقول شيخنا؟ يعني تريد تقول فلنلتزم بما؟ وتقول لي بما يعني تريد تلتزم؟ قلت مردد بين احتمالين، يحتمل مقصوده استبعاد ما يعني فلنلتزم بانه شنو ابني يجب الخمس رغم انه ليس بمملوكه، غاية ما في الأمر ومخالف للسيرة. فأخت ما يلزم مخالف للسيرة، مو أنه يلزم هدم قاعدة ما أدري شنو، مخالفة قاعدة مشيدة قوية. ويحتمل المقصود على أنه خلينا مو نقول يجب الخمس، لا خلي نقول على أنه ما يجب الخمس. أكثر أنه يلزم مخالفة السيرة مو يلزم فلسفة العبارة ماذا مجملة. فهو استبعاد محض ودفعه، دفع هذا الاستبعاد بمخالفة السيرة، بمخالفة للسيرة رجوع إليها، يعني بالتالي راح تتمسك بالسيرة ما راح تتمسك بمخالفة قاعدة، أنه راح يلزم مخالفة قاعدة مشيدة مبنية ما أدري مسلمة. أقصد ما يقول مخالفة السيرة مو أنه أتمسك بالسيرة، يعني مخالفة السيرة مو هدم قاعدة مشيدة. مع أنه عندنا مناقشة في مثالين من ضمن الأمثلة له 11، لأن 11 مثال، في مثال عند مناقشة مثال استطاعة ومثال مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج وتحقق الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة ما يتوقفا على الملك، لا إذا إباحة أكوان نتمكن نقول هذا مستطيع، نتمكن نقول هو ما يجب على الحج، نتمكن نقول هو غني يعني ما عنده حاجة فإنه يجوز بعد يأكل النيل من الزكاة. اي مولانا يعني الاباحة تكفي في تحقق الغنى وفي تحقق الاستطاعة. شكبي هذا عما الحمد لله المحذور انتهى. المحذور رقم ماذا؟ 4. وهو انه شيء 4 و5، وهو انه يلزم أن يكون التصرف من أحد الجانبين موجبا علما لملكية الجانب الثاني، الطرف الثاني. يقول قدس سره إنه قد ظهر جوابه في أمان الله انتهى. واية ترى ذني برقيات ما ادري واية هو المطلب شنو صعب ترى خليني اقول لك. ويصير بنانا بعد ماذا اما في الالفاظ ايه نختصرها، هاي مشكلة يصير. قال قد ظهر جوابه، شلون قد ظهر جوابه؟ بهذا البيان، ببيان انه في دفع المحذور الثاني، ذكرنا ان المحذور الثاني هو اول خلنا نستذكر المحذور الثاني، خلنا نستذكره بعدين دفع شلون. المحذور الثاني هو ان نفس التصرف شخص فيما عنده كيف يوجب ان يصير مالكا له، فالمشتري بيده ماذا؟ بيده المبيع، موتي ولا حصل المبيع بالمعاطاة. كيف لو تصرف وطالع في الكتاب يصير شنو؟ هو مجاني الطرف الثاني. كيف يصير هو؟ هو ليصير اشتباه يا أخي العزيز. كيف يصير هو مالك؟ هذا هو المحذور الثاني. كان موشي ولا كيف أجبنا عنها؟ أجبنا عنه قلنا إنه يمكن الالتزام به، وذلك بسبب الجمع بين أدلة 3. إيه مولانا أحدها استصحاب ماذا؟ عدم تحقق الملكية بالمعاطاة، والثاني يباح للمشتري شنو؟ كل تصرف، حيث قال له البائع أخر وكل ما تسمع لك. لم يقيد تصرفه بتصرف معين. والدليل الثالث هنا أنه لا يجوز العتق إلا في ملك. لو جمعنا بين هذه الثلاثة النتيجة تصير هكذا، أنه يجوز للمشتري أن يعتق العبد بمقتضى أي دليل؟ بمقتضى أي دليل؟ شو أقوله؟ ثاني الذي يجوز كل تصرف، ولازمه أنه قد ملك العبد قبل أن يعتقه بمقتضى ماذا؟ الدليل الثالث. وهذا الملك لم يحدث من البداية، بل حدث متى؟ قبيل التصرف قبيل العتق بلحظة، بمقتضى ايش؟ استصحاب عدم تحقق الملكية من البداية. انه هناك التزمنا بكون تصرف المشتري وذلك بعتق العبد موجب علما لملكية نفس المشتري للعبد شوكيت وبين التصرف، لأجل الجمع بين هذه الأدلة الثلاثة. فإذا قبلنا هذا، وعرفناه من خلال ما سبق، فنقول الآن شيئا جديدا، وهو أن المشتري إذا ملك العبد عندما اعتق فيلزم أن البائع يصير ماذا؟ مالكا للثمن، كي لا يصير المشتري جامعا بين العوض والمعوض في الملك. انتهى. استفدتش شلوني ولا شهد؟ فقد ظهر جوابه. هل حتى شوف ايش قد هذا؟ لا اله الا الله. اكرر، قد ظهر جوابه. شلون قد ظهر جوابه؟ لاجل على انه في المحذور الثاني كنا شنقول؟ ترى دنيا اصلا هو يحتاج انه تتذكر انت المحذور الثاني كنت تصور كل الجيم. محذور الثاني انه كيف لو تصرف المشتري واعتق العبد يصير مالك بمجرد العتق بمجرد التصرف؟ شلون التصرف يوجب ملكية البائع المشتري؟ انا كيف قلنا لاجل الجمع بين الادلة فلا قبلت ذاك هناك يبقى قبلت، واذا قبلت هناك ناتي هنا نقول اذا صار المشتري مالكا للعبد قبيل ان يعتق العبد فيلزم ان يصير البائع مالكا علما للثمن. شوفيت عند عتق المشتري للعبد يصير ماذا؟ البائع مالكا للثمن. بعتق العبد المشتري للعبد يصير البائع مالكا للثمن، كي لا يجمع المشتري بين العوض والمعوض. يعني اذا الثمن ما صار ملك البائع وباقي على ملك المشتري، يعني المشتري ملك العبد وهو مالك للثمن، يعني شلون؟ هذا قد ظهر جوابه بهذا. طبق العبارة. لنفس التصرف. ها؟ خب بهذا المعنى. اي بهذا المعنى. يعني لما نقول احنا بنفس التصرف لعله شوية فيه شيء من المسامع، بس مقصود يعني شنو؟ مو من البداية. لما يتصرف راح يملك، بس راح يملك بطريق لحظة اقل من ثانية. جد هاتو فرق شيء اقل من ثانية، ما ادري انت شنو، لكن الذي اقل من الثانية هو هذا راح يصير عن اشب، وان كان عند الدقة الفلسفية ومو عند التصرف، لكن مسامحتان اجعلنا في سعة يا اخي العزيز. زين. واما كون التصرف يعني تصرف المشتري في العبد يملك الجانب الاخر، يملك البائع الثمن، وهذا غريب. قلنا شلون يصير؟ يقول قد ظهر جوابه بالبيان الذي اوضحته لك ولا اكرر. واما كون التلف مملكا للجانبين، هذا المحذور الخامس، وحاصل هذا المحذور انه اذا سلف الثمن والمثمن معا فالبائع يصير مالكا علما، للثمن التالي، والمشتري يصير مالكا علما للمبيع التالي. وكيف يصير المتعاملان بمجرد تلف العوضين، كيف يصيران شنو؟ مالكين. هذا المحذور كان الخامس وجوابه. انه لا محذور فيه، لانه مقتضى الجمع بين ادلة ثلاثة. ترى ان الادلة ثلاثة غير السابق، ديروا بالكم. الدليل الاول قام الاجماع او السيرة على ان المشتري حينما يتلف المبيع عنده يصير لا يصير ضامنا للمثل او القيمة، وإن كانت القاعدة تقتضي ذلك، إذ المبيع هو ملك من؟ هو ملك البائع. فلو بناء على رأي المشهور من أن المعاطاة تفيد الإباحة، فإذا تلف عند المشتري فالمناسب أن يضمن المشتري للبائع ماذا يضمن؟ المثل أو القيمة. ولكن قام الإجماع أو السيرة على أنه يضمن إيش؟ المسمى، بمعنى أنه لا يمكن للمشتري أن يذهب إلى البائع ويقول له أيها البائع ملكك وهو المبيع قد تلف، فاعطني 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 شنو؟ الثمن. لا 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 لا، بل يصير المشتري ضامنا للتالف بمن؟ بالمسمى. يعني المسمى بعد ما يتمكن يسترجع. هذا الشيء، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عندنا قاعدة تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني أن كل شخص إذا أتلف أو تلف عنده مال الغير فهو ضامن. المن ضامن للمالك وبما ضامن؟ بالمثل أو القيمة. فاليد توجب ضمان المثل أو القيمة، هذا مسلم يا لا. وإذا اتضح هذان الدليلان نقول قبل أن ننتقل إلى الثالث، نقول قبل أن ننتقل إلى الثالث إن المناسب لقاعدة على اليد أن يكون المشتري ضامنا عند تلف المبيع عنده، أن يكون ضامنا علما بمقتضى قاعدة على اليد، يكون ضامنا علما للبائع. ماذا يكون ضامنا؟ المثل أو القيمة؟ موش المناسب ولا؟ ولكن الإجماع قال لا، يضمن المشتري المسمى، وهذا معناه أن المبيع الذي عند المشتري خرج منين؟ من قاعدة على اليد. أكرر، ليش خرجه؟ لأن على اليد تقتضي ضمان المثل أو القيمة. الإجماع قال لا، مو ضمان مثل أو القيمة، وإنما ضمان من مسمى. يعني معناه أن الإجماع أخرج المبيع اللي في تلف عند المشتري أخرجه منين؟ من القاعدة. ولكن نسأل، هل خرج تخصيصا او خرج تخصصا؟ وبكلمة اخرى، خرج خروجا موضوعيا يعني من حيث الموضوع، او خرج خروجا حكميا يعني من حيث الحكم؟ فإن فرض أنه بني على أن المشتري لا يملك هذا المبيع إلى النهاية، فخروجه من قاعدة على اليد سوف يصير خروجا حكميا، أي بالتخصيص، لأن قاعدة على اليد تقول كل غير المالك إذا تلف عند ملك الغير فهو ضامن للمثل أو القيمة، وهنا المشتري ليس بمالك، ولكن لم يحكم عليه بضمان المثل او القيمة، فخروجه من القاعدة يصير بمن؟ تخصيصا، لا خروجا موضوعيا. هذا المفروض انه غير مالك، ولكن يحتمل أن يكون خروجه خروجا موضوعيا، وذلك هكذا، بأن نقول قبيل التلف بلحظة يصير المشتري ماذا؟ مالكا للمبيع. فإذا تلف بعد ذلك يكون قد تلف عنده ما هو شنو؟ أحسنت، قد تلف عنده ما يملكه وما هو مالك له. وحينئذ لا معنى لأن يضمن شنو شغوله مثل أو القيمة، لأنه مالك، بل يلزم أن يكون ضمان ديمة للمسمى. فخروجه من القاعدة، من قاعدة على اليد، بناء على الاحتمال يكون خروجا ماذا؟ تخصصيا، بالتخصص، لأن موضوع القاعدة غير المالك. والمفروض هنا المشتري ماذا؟ هو مالك، فخروجه من القاعدة خروج بالتخصص بالموضوع. ان شاء الله ان الاحتمالين الان واضحة. فاذا عرفنا هذا حينئذ نقول كلما دار الامر بين ان يكون الخروج، بين ان يكون خروج فرد من دليل بالتخصيص او بالتخصص، فالأصل ماذا هو عدم التخصيص، فيثبت بذلك ماذا؟ التخصص. يعني مقتضى عموم قاعدة على اليد أن ما طرأ عليها أي تخصيص إن شاء الله تعالى. وإذا لم يطرأ عليها أي تخصيص لازمه خروج المشتري حينما يتلف عنده المبيع، يكون خروجا ماذا؟ بالتخصص. يعني صار مالكا قبيل التلف بلحظة. ويصير ذلك نظير ماذا؟ نظير تلف المبيع عند البائع قبل قبضه. فإنه توجد مسألة يذكرها الفقهاء وتأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب بعد الخيارات، آخر الخيارات يجينا إن شاء الله. قاعدة باسم تلف المبيع عند البائع قبل قبضه من مال بائعه. يعني إذا جاء شخص إلى صاحب المحل وقال اشتري منك الشيء الفلاني، كما اذا كان المبيع حيوانا من الحيوانات، ولكن قبل وقال قبلته ثم الإيجاب والقبول. ولكن طبيعي من دون تسليم ثمن أو مثمن. لو فرض أن المشتري خرج وقال أذهب أنا وأأتي بالثمن حتى آخذ منك ماذا؟ المبيع، يعني الحيوان. حينما خرج بعد دقائق وقع السقف على الحيوان فمات هذا الحيوان المشترى. المناسب بمقتضى القاعدة من ملك من يكون؟ بمقتضى القاعدة من ملك المشتري، لأن هو اشترى صار ملكه، المفروض ما نسلم الثمن وما أخذه، بمجرد البيع صار ملكه وإن لم يستلم. فتلف الحيوان وهو مالك له، فمن يكون؟ فالبائع له حق، يقول للمشتري ملكك وتلف، أنا شنو شغل؟ جيب فلوس، جيب اعطني الثمن مناسب هيكي. ولكن هناك قاعدة تقول إذا تلف المبيع عند البائع قبل قبضه فهو من مال البائع. كيف نفسر ذلك؟ الرجاء كيف نفسر ذلك؟ تحليل الفني العلمي إيش؟ شلون يصير؟ لابد أن نفسر قبل أن يقع التلف بلحظة، يعني قبل ما يقع السقف لابد البيع ينفسخ. لابد أو يرجع المبيع المن إلى البائع، فحينما يتلف وهو من كل البائع، فكأنما هذه القاعدة تريد أن تقول إذا تلف المبيع عند البائع قبل أن يدفعه إلى المشتري فهو من مال البائع، يعني ينفسخ البيع، فيكون الذي تلف ملكا لك، أي تلف وهو ملك لك. إن نفس هذه الفكرة نريد أن نطبقها على المقام، على مقامنا، يعني نقول المشتري حينما يتلف عنده المبيع مقتضى القاعدة الأولية، وإن كان هو ماذا؟ أن يكون من ملك من؟ من ملك البائع، بناء على رأي المشهور في أن المعاطاة تفيد الإباحة. فيكون من ملكي ماذا؟ يعني يكون المشتري ضامنا، مو يكون من ملك البائع، قل يكون المشتري ضامنا المناسب مثل قاعدة، أي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، المناسب أن يكون المشتري ضامنا علما الليل بائع المثل أو القيمة، مو يكون المناسب ولا. لكن الإجماع دل على أنه يضمن المسمى. طب من يدري على أنه هذا المشتري خرج من دليل على اليد بالتخصيص يعني شنو بالتخصيص؟ يعني هو ليس شنو بمالك، بل المالك هو البايع. والمناسب حينما تلف عند المبيع هو ضمان من مثل او القيمة، لكن لم نحكم بذلك تخصيصا لقاعدة على اليد هكذا، او انه خرج تخصصا. يعني نقول على انه ينفسخ البيع، او مو ينفسخ، العفو، يصير المبيع ملكا للمشتري قبيل قبيل ماذا؟ التلف للحظة. فحينئذ يخرج من قاعدة على اليد خروجا تخصصية. وعند الدوران بين الاحتمالين المناسب ماذا؟ اجراء اطالة عدم التخصيص لاثبات ماذا؟ التخصص. يعني يثبت ان المشتري صار مالكا قبيل التلف، كما وين صار مالكا من وين؟ كما منه كالبائع الذي يصير مالكا في مسألة تلف المبيع قبل قبضه، هنا كيف يصير مالكا قبيل التلف بلحظة؟ هنا يصير المشتري، هنا المشتري، هنا منه البائع، هنا المشتري يصير مالكا قبيل التلف بلحظة. فإذا صار مالكا حينئذ نقول من متى يصير مالكا؟ هل يصير مالكا قبل التلف بلحظة، او نقول يصير مالكا قبل التلف بساعة او بساعتين؟ كلا الاحتمالين موجود، ولكن عندنا دليل ثالث. وما هو الدليل الثالث؟ هو الاستصحاب، هذا الدليل الثالث الان ذكرته. يعني الدليل الثالث يعني ماذا؟ استصحاب عدم تحقق الملكية المشتري بعد المعاطاة. الاصل لم تتحقق الملكية، لم تتحقق، لم تتحقق، لم تتحقق الى اخر فترة، وهي اللحظة الاخيرة التي يقارنها ماذا؟ التلف. فيثبت بعد ظن هذا الاستصحاب ان الملكية، ملكية المشتري للمبيع حصلت متى؟ حين التلف او قبيل التلف بلحظة، ولا محذور في ذلك. وهكذا الحال يقال بالنسبة لمن؟ الى البايع. يقال نفس هذا الكلام الذي ذكرناه في حق المشتري. إذن النتيجة انتهى، لا مانع بأن نلتزم أن تلف المبيع عند المشتري يوجب أن يصير المشتري مالك قبل التلف بالزيد بلحظة. نتيجة الظن ماذا؟ أولا إجماع عندنا عليه من قلنا الدليل الأول، ثلاث أدلة. الدليل الأول إجماع عندنا عليه على أنه تلف المبيع يوجب عند المشتري يوجب ضمان المسمى دون المثل أو القيمة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على اليد ما أخذت، أي تقتضي عن المشتري يضمن للبائع المثل او القيمة، لكن خرج منها المشتري. ان شك خروج تخصيصي او تخصصي بإصالة عدم التخصيص يثبت التخصص. يعني خروج من صار فروج موضوعي. يعني قبيل السلف بلحظة صار مالكا هذا المشتري، فإذا صار مالكا قبلي بعد ما يضمن المثل أو القيمة صار مالك، فخروج خروج ماذا؟ تخصصي، يصير مالك مثل ما البايع شي يصير مالك للمبيع اللي بيباعه، لو تلف عنده قبل شنو قبضه. طب اذا صار المشتري مالك قبيل التلف، طب نقول لا ندري هل يصير مالك قبيل التلف بلحظة او بساعة، مقتضى استصحاب عدم تحقق الملكية الى 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 اين اخر لحظة. المناسب على انه الملكية لم تتحقق الى اخر لحظة، يعني تحققت عند التلف او قبيل التلف بلحظة، فيثبت انه الملكية تحصل عند التلف نتيجة الجمع بين هذه الادلة الثلاثة. المطلب ها صعب؟ ها مو صعب يا ولا، بل واقعا هذا المورد من الموارد ماذا الذي اتى عندنا. البعض يقول خلي عبائرنا شنو شو تصير على الاسلوب القديم، مو عبائر ماذا شوية. فهو المطلب تشوفه يا مولانا، هو هذا مطلب لي الان. انا ماذا قاعد اتكلم ازجد مع الفاظ واضحة، بعده هو المطلب ماذا ازجيه، هو نفسه ماذا ازجي. مطالبنا هي في نفسها غامضة وقوية ومستحكمة، ما نحتاج الى تصحيبها بالالف على اي حال. المطلب ماذا تطبيقه ان شاء الله الى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.